الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله الطاهرين وعبد الفرج.
اللهم صل على محمد وعلى اله
طب خلي مفتوحة هيداك لحتى اللي ياكل يجي من هون، بدك تسكر هذا وهداك وتحط السدادة على الباب وتقول الشيخ ورني عم بدك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا الحبيب المصطفى المختار محمد بن عبد الله وعلى آله الطاهرين وعجل فرجه. المسألة 11، ما زال الكلام في كتاب اللعان من تحرير الوسيلة لسيد الإمام قطبي. يقول: لا يقع اللعان إلا عند الحاكم الشرعي، والأحوط أن لا يقع حتى عند المنصوب من قبله ذلك. وظاهر عبارته أحوط وجوب، باعتبار أنه أفتى بأنه لا يقع اللعان إلا عند الحاكم الشرعي، والأحوط أن لا يقع حتى عند المنصوب. فلو أوكل الحاكم الشرعي منصوبا معينا أو أوكل شخصا بأن يتصدى إلى هذا الأمر ويسمع صيغة اللعان من طرف الزوج ومن طرف الزوجة، فهذا لا يكفي، لا أقل أنه خلاف الاحتياط كما ذهب إليه السيد المالك. يقول: وصورته، صورة الملاعنة، صورة اللعان، أن يبدأ الرجل ويقول بعدما قذفها أو نفى ولدها بأنه يشهد بالله أنه لمن الصادقين فيما قال من قذفها أو نفي ولدها، وبعد ذلك يقول، بعد أن يقول لها هذه 4 مرات، يقول بعد ذلك مرة واحدة: اللعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. في الصياغة مش شايف، أنا عم حول الصياغة. ثم تقول المرأة بعد ذلك 4 مرات. طبعا هذه المسألة ناظرة إلى اشتراط أن يكون ذلك عند الحاكم الشرعي فقط كما ذهب إليه، وليست ناظرة إلى ما عداها من اعتبارات وشروط أخرى سيأتي التعرض لها إن شاء الله تعالى. يعني أن مثلا من جملتها أنه مش هم يبادروا الزوج والزوجة في الملاعنة دون أن يأخذوا الإجازة من الحاكم الشرعي، المبادرة منهم قبل الإجازة منه من الحاكم لا تقع الملاعنة. لكن هو عم سيد الإمام عليه الرحمة هون عم يذكر حيثية أن يكون التلاعن عند الحاكم الشرعي. ثم تقول المرأة بعد ذلك 4 مرات: أشهد بالله أنه لمن الكاذبين في مقالته من الرمي بالزنا أو نفي الولد. ثم تقول مرة أخرى أو المرة الخامسة: أن غضب الله عليها إن كانت من الصادقين. أما قوله قدس سره أنه لا يقع اللعان إلا عند الحاكم الشرعي، فذلك لأجل أنها من وظائف الحاكم الشرعي بالحد الأدنى من ولايته، وهذا ما هو موضع اتفاق في الدائرة الصغرى في القضايا الحسبية، في الأمور الحسبية للحاكم، وهو متسالم بين الفقهاء كافة على أنه الحاكم الشرعي في زمن غيبة مولانا الأعظم عليه السلام إنما تكون ولايته في خصوص الأمور الحسبية، وهذه هي الدائرة الصغرى في قبال من يقول بإحدى ولايتين تثبت للحاكم الشرعي في زمن الغيبة للفقيه الجامع للشرائع. بعضهم يذهب إلى أنه له دائرة وسطى، يعني الأمور الحسبية خمس زكاة أموال القصر واليتامى وإلى طلاق المرأة من زوجها مع الشرائط، حسينيات المساجد، أموال مجهول المالك، النقطة، وما أشبه ذلك من القضايا والأمور الحسبية التي هي من شؤون الحاكم الشرعي في زمن غيبة مولانا العظم عليه السلام. بعضهم يضيف إلى ذلك إقامة الحدود والديات والتعزيرات، وهذه دائرة وسطى وقد ذهب إليها سيد الخوء عليه الرحمة، ولعله تميز بهذه الولاية مع عدم إنكاره للولاية العامة فيما لو قام من له الخبرة والشأن فيجب طاعته. هذا آخر ما توصل إليه السيد الخوئي رحمه الله قبل أن يموت، قال أنا أذهب إلى الولاية الوسطى، يعني أنا عم سميها وسطى، هو ما قال الوسطى، هو الأمور الحسبية زائد شنو، أن للحاكم الشرعي في زمن الغيبة أن يتصدى لإقامة الحدود، ديات، تعزيرات، كتاب القضاء، فصل خصومات، حل النزاعات. هاي ذهب إليها السيد الخوئي، قال بتصرف مني مش نفس كلماته هذه، ويقول بأن الولاية العامة ما ثبت الدليل القطعي عندي أنها أن للنائب الإمام العام في زمن غيبة له هذه الولاية، الولاية المطلقة، لم يثبت دليل قوي ومعتبر. وحمل الروايات التي تتحدث عن الولاية العامة، من جملتها مقبولة عمرو بن حنظلة، بل صحيحة عمرو بن حنظلة، حملها على كتاب القضاء، على فصل الخصومات وفض النزاعات، ولم يحملها على الولاية العامة، واعتبر الرواية مجار الأمور بيد العلماء أنها مرسلة، ويكفي في إرسالها ويكفي في ضعفها إرسالها. ناقش الأدلة، لكن قال بأنه إذا تصدى للولاية العامة أحد من الفقهاء الجامعين للشرائط العادل لا يجوز مخالفته ولا نقد حكمه، بل يجب طاعته. هذا ما توصل إليه. إيه؟ مثل رئيس السيستاني حاليا، رئيس السيستاني حاليا هالشكل، إذا تصدى كما هو الحال عند سيد الولي رحمه الله تعالى، يقول يجب طاعته ولا يجوز نقض حكمه. هذا الولاية الثانية، الدائرة الوسطى. في الولاية الثالثة هي الولاية العامة، تعريفها باختصار أن كل ما ثبت للإمام عليه السلام ثبت لنائبه العام في زمن الغيب. كل ما ثبت للإمام عليه السلام ثبت لنائبه العام، فضلا عن ثبوتها لنائبه الخاص في زمن الحضور، أيضا في زمن الغيبة يثبت، ما عدا أمرين. هلأ بذكر أمرين وأنا بضيف عليهم أمر ثالث. جهد ابتداء الأمر الأول من خصوصيات الإمام المعصوم، لا يحق لأحد غير الإمام المعصوم أن يدعو إلى الجهاد ابتداء، وثانيا تطليق المرأة من زوجها بدون أي عذر، بدون الأسباب الموجبة، بدون المسوغات للطلاق، كما لو لم ينطق عليها مثلا فيجوز أن يطلقها. ونحن نضيف اعتبار ثالث، وهو أن بشرط أن يقوم القطع والعلم على خلاف قول قول النائب العام، قول ولي الأمر. إذا قطعت بكون الولي قد أخطأ في المقدمات للوصول إلى الحكم فلا يجب أن تطيعه بذلك فيما لو أمرك أو نهاك. هلا الحكي بصير بالصغرى مش بالكبرى، إنه هون قطعت كيف قطعت شلون. على أي حال، فالحد الأدنى من ولايته هي الأمور الحسية وهذه منها، فعندئذ تنحصر به، ولا يجوز لغير الحاكم الشرعي أن يتصدى إلى هذا الأمر، إلى اللعان. صار واضح؟ مش أي شيخ بيقدر إنه يجي يعمل يعقد جلسة الملاعنة بين الطرفين من الزوج والزوجة. لا، بقول لهم بكون شوفوا الحاكم الشرعي، هذه قضية أنا ما بب فيها. فدي مثل طلاق الحاكم. كيف طلاق الحاكم ما بتصح إلا عند الحاكم؟ وحدة بدها تطلق من زوجها، إنه مش عم ينفق عليها مثلا أو عم يظلمها مثلا أو إلى آخره، ترفع أمرها الحاكم الشرعي، فقد يقتنع أو لا يقتنع. هي من خصوصيات، مش من خصوصيات غير الحاكم الشرعي. لكن قوله عليه الرحمة والأحوط أن لا يقع حتى عند المنصوب من قبله ذلك، هذا لا نوافقه به، لا نوافقه عليه، لكننا نقول بجواز أن يقوم المنصوب من قبله وإجازته لذلك، وهذا من شأنه أيضا لتعسره في متابعة كل القضايا الموكلة إليه دون توكيل من يرى بصحة توكيله ممن يراه أهلا لذلك من العلم والوثاقة والأمانة وغير ذلك من شروط الوكيل. لأن الحاكم الشرعي عندما يفوض شخصا أو ينصب شخصا للقيام بهذه الوظيفة يكون كمن هو الذي قام بذلك، فيكون الوكيل مجرد آلة ينطق عنه. ومن شأن الحاكم أن يوكل من شاء في قضاياه لعدم قدرته على ملاحقة كل القضايا في أطراف العالم الإسلامي بالأمصار، وقد يكون في بلدان مش كل بلد فيها حاكم شرعي، قد يكون بعض البلدان ما فيها حاكم شرعي، فمتعسر أنه نحملهم على إيران أو نحملهم إلى العراق من شأن قضية الملاعن فيها حرج. ألا يجوز التوكيل؟ يجوز التوكيل. هذه من المسائل التي توكل، إيه من المسائل التي توكل بشروطها: وثاقة، أمانة، خبرة، اطلاع، كفاءة إلى آخره، خلص كافي، فيقوم الوكيل مقامه. صار واضح؟ نعم. الأحوط استحبابي أن يكون مباشرة من الحاكم الشرعي، صحيح، أما وجوبي لا نقول بذلك. طيب، ويدل على وقوعه عند الحاكم الشرعي جملة من الروايات، منها صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال إن عباد البصري سأل مولانا أبا عبد الله الصادق عليه السلام وأنا عنده حاضر كيف يلاعن الرجل المرأة، فقال إن رجلا من المسلمين أتى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال يا رسول الله أرأيت لو أن رجلا دخل منزله فرأى مع امرأته رجلا يجامعها ما كان يصنع؟ فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وآله فانصرف الرجل، وكان ذلك الرجل هو الذي ابتلي بذلك من امرأته. قال فنزل الوحي من عند الله عز وجل بالحكم فيها. قال فأرسل رسول الله صلى الله عليه وآله إلى ذلك الرجل فدعاه فقال أنت الذي رأيت مع امرأتك رجلا؟ فقال نعم. قال له انطلق فأتني بامرأتك فإن الله عز وجل قد أنزل الحكم فيك وفيها. قال فأحضرها زوجها فوقفها رسول الله صلى الله عليه وآله وقال للزوج اشهد 4 شهادات بالله إنك لمن الصادقين فيما رميتها به. قال فشهد ثم قال رسول الله صلى الله عليه أمسك ووعظه، يعني بعد في هذه الخامسة دربها لك انتبه إذا متأكد كذا شفت بعينك صار يوم لعله مشتبه لعله متوهم لعله كذا. ثم قال اتق الله فإن لعنة الله شديد. ثم قال اشهد 5 أن لعنة الله عليك إن كنت من الكاذبين. قال فشهد فأمر به فنحي. ثم قال عليه السلام للمرأة اشهدي 4 شهادات بالله أن زوجك لمن الكاذبين فيما رماك به. قال فشهدت ثم قال لها أمسكي، يعني وقفي ما تكمل، وعظها. ثم قال لها اتق الله فإن غضب الله شديد. ثم قال لها بعد أن أصرت طبعا على أنها هي بريئة وأنه هو كاذب وإلى آخره، ثم قال اشهدي 5 أن غضب الله عليك إن كان زوجك من الصادقين فيما رماك به. قال فشهد. قال ففرق بينهما وقال لهما لا تجتمعا بنكاح أبدا بعد، لا تجتمعا بنكاح أبدا بعد، أو الرواية بعد أن بعدما تلاعنتما، إما لا تجتمعا بنكاح أبدا بعد ذلك، أو لا تجتمعا بنكاح أبدا بعدما تلاعنتما. هذه دلالتها واضحة على أنها هي كانت حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو المثال الأعلى للحاكم الشرعي. عن البيزنط محمد بن أحمد بن أبي النصر البيزنط صاحب الإجماع وأهم أحد 3 المشايخ الأجلاء 3 أو ما يعبر عنهم بين هلالين
الرجال
المشايخ الفضلاء، يعبر عنهم أحيانا المشايخ الفضلاء 3.
ومن هل وين إلى مفهوم؟ يعني ما إلى مفهوم؟
إيه إنه هو كان الأمر بيد النبي وذهب إلى النبي والذي فض النزاع النبي ولم يصرفهما إلى غيره ولم يترافعا عند غيره. إيه ما يخالف، لم يترافعا عند غيره.
مشايخ
الثلاثة الشيخ البيزنطي الشيخ محمد بن أحمد بن أبي نصر البيزنطي الشيخ محمد بن أبي عمير هذا الثاني وصفوان أو ثلاثة الفضلاء 3 المشايخ 3 صفوان بن يحيى وابن أبي عمير محمد بن أبي عمير وبيزنط أو دي كلامهم يعني بيوصل لحد القداسي عند الرجال والفقهاء هيك بيعتبروا هذا اللي بيقولوه خلص، يعني لو بعد شوي كانوا بعد ما يخلص كلامهم بيقولوا صدق الله العظيم. عن البيزنطي أنه سأل أبا الحسن الرضا عليه السلام فقال له أصلحك الله كيف الملاعنة؟ قال يقعد الإمام ويجعل ظهره إلى القبلة ويجعل الرجل عن يمينه والمرأة عن يساره والمرأة والصبي عن يساره. قال ثم يقوم الرجل فيحلف 4 مرات بالله أنه لمن الصادقين فيما رماها به. ثم يقول له الإمام اتق الله فإن لعنة الله شديدة. ثم يقول له الإمام، شوفوا مش واحد ثاني غير الإمام، يعني كأنه لا يصح أن يقوم في هذا المقام غير الإمام. هلا من يقوم غير الإمام في زمن الغيبة هو النائب الإمام، نائب الإمام العام الحاكم الشرعي، يعني الفقيه الجامع للشرائع شلون؟
إذا في زمن الإمام هناك وكلاء
هلا ما في عندنا روايات عن أنه أوكل أحدا، لكن نحن
ذكرنا في إشارة النقطة اللي شرطونا شيخ أنه ما يقدر مثلا الإمام يروح الدولة الفلانية والبلد الفلانية.
إيه صحيح نعم، بس بالروايات مش ما في إشارة إلى أنه أوكل شخصا آخر، لكن نحن باللحظة اللي ذكرناه يجوز أن يكون مقامه المنصوب من قبله.
مش مفهوم اللقب هذا،
لا هو هون بهي الرواية الثانية هلا اللي عم نقراها في حصرية يقول له الإمام دون غيره في حصرية، هذا بالإضافة إلى الإجماع، قام الإجماع على أنه لا يقوم في هذا المقام سوى الإمام أو الحاكم الشرعي الذي يقوم مقامه. هذا بالإضافة، إحنا ما حكينا كل شيء بعد ما نذكر الروايات هلا، هذا أيضا بالإضافة إلى أنه مسألة الملاعنة هي مسألة أعراض، يعني تدخل في حيز وفي إطار الأعراض التي لا يجوز التعرض إليها إلا من قبل من نصب لذلك بالفقه الجعفري بالفقه الإسلامي العام، وهذه من خصوصيات الحاكم دون سواه، لأن فض النزاع وفض الخصومات في كتاب القضاء لا يكون إلا للمجتهد الجامع للشرائط، وأن يتصدى غير المجتهد لفض النزاعات والتصدي لكتاب القضاء وفصل الخصومات هذا غير جائز للخدشة في الموضوع فضلا عن الحكم. بل ثم يقول الرجل كذا إلى آخره. شوف الرواية هاي على نفس الرواية السابقة في المضمون، ثم يقول لها الإمام اتق الله فإن غضب الله شديد، ثم تقول المرأة غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماها به، فإن نكلت رجمت، يعني إن أبت أن تشهد بالله هذه الشهادات ونكلت يعني ردت الحلف ما حلفت رجمت، ويكون الرجم من وراء الرجم من ورائها ولا ترجم من وجهها. أي تفاصيل أخرى في هذه الرواية إضافية، هذه إنما تذكر في كتاب الحدود، في كتاب الحدود هناك تذكر هذه الرواية أيضا وكيفية الرجم، لأن الضرب والرجم لا يصيبان الوجه، يضربان على الجسد وعلى الأعضاء كلها ما عدا الوجه، ويتقي الوجه والفرج. وإذا كانت المرأة حبلى لم ترجم، وإن لم تنكل درئ عنها الحد وهو الرجم، يعني إذا شهدت بالله هذه الشهادات الأربع بالإضافة إلى الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، فإذا لم تنكل وأتت بهذه الشهادات الخمسة درئ عنها الحد، ثم يفرق بينهما ولا تحل له أبدا. وإن دعا أحد ولدها ابن الزانية جلد الحد، يعني لا يصح بعد ذلك أن يدعى هذا الولد بلقب ابن الزانية وإلا يجلد. فإن ادعى الرجل الولد بعد الملاعنة نصب إليه ولده ولم ترجع إليه امرأته لأنه استبانت منه، فإن مات الأب ورثه الابن، وإن مات الابن لم يرثه الأب. هي الرواية اللي بتفصل بين وراثة الابن لأبيه دون العكس، دون وراثة الأب لابنه، الأب لا يرث، ويكون ميراثه لأمه، وهذا موضع اتفاق عند تمام الفقهاء أن الأم التي شهدت في هذه الشهادات الخمسة لتدرأ عنها العذاب من جهة ولتثبت الولدية من جهة ثانية، فإذا ثبتت الولدية لها ترتبت تمام الأحكام من الوراثة والنظر واللمس وحرمة النكاح إلى آخره. وإذا قذف الرجل امرأته وهي خرساء فرق بينهما، والعبد إذا قذف امرأته تلاعنا كما يتلاعن الأحرار ويكون اللعان بين الحر والحرة إلى آخره. وأيضا بقي رواية البيزنط عن أحمد بن محمد بن أبي نصر هو البيزنط قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام كيف الملاعنة؟ فقال يقعد الإمام ويجعل ظهره إلى القبلة. شوفوا كمان هون الراوي عم بيقول يقعد الإمام دون سواه، يعني مش يقعد مثلا الفاضل النزاعات أو يقعد الرجل المفاوض أو كذا، ما في، كلها نظرة إلى الإمام. الإمام فقال يقعد الإمام ويجعل ظهره إلى القبلة ويجعل الرجل عن يمينه والمرأة عن يساره. وأما صورته صورة الملاعنة فقد تقدم الكلام عنها مفصلا بالآية الكريمة، راجعوا سورة النور آية رقم 6. والروايات الصريحة والصحيحة المذكورة في الباب من كتاب اللعان، راجعوا بالوسائل الشيعة الباب العاشر، كتاب اللعان الباب العاشر، بتشوفوا روايات عديدة في هذا صدد. أنا اللي ذكرته بس ثلاث روايات. وقد ذكرنا البعض منها فيما تقدم فيما سبق، هذا كله مضافا إلى الإجماع المدعى على ذلك من أكثر من واحد على أنه هذه وظيفة منه حاكم الشرع دون سوى. هذا بالإضافة إلى أن هذه المسائل هي من مسائل الأعراض الذي أكد الشرع وأكثر ما احتاط فيها كاحتياطه في الدماء والخروج، احتياط الدماء وخروج وأعراض ولا أموال على الرواية. وأن فض النزاعات في هكذا مسائل حساسة بالغة الخطورة فيها فساد أو صلاح، فيها تضييع الحقوق أو رد الحقوق إلى أهلها، فهذا إنما هو من شأن القاضي. والقاضي حتى ينفذ حكمه ويمضي ويصح لابد أن يكون مجتهدا ليس ناقلا، ليس ناقلا. والحمد لله رب العالمين.